إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن النصيحة تكون في خمسة أمور، آخرها ذكرى: النصيحة لعموم المسلمين. والنصيحة لعموم المسلمين يا عباد الله هي من حق المسلم على أخيه المسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ فذكر منهن عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصح له، رواه الإمام مسلم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. معاشر المسلمين، إن النصيحة من أخلاق أهل الإيمان. النصيحة للمسلمين وهي كلمة جامعة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له. والنصيحة للمسلمين تكون بتعليمهم ما يهمهم من أمر دينهم، وبالشفقة عليهم وإرشادهم إلى مصالحهم، والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وكف أنواع الأذى عنهم، وأن يحب المرء لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. النصيحة يا عباد الله غالية، وهي لا تكون إلا من مؤمن قد امتلأ قلبه إيمانا، من مؤمن محب لإخوانه المؤمنين. ومن هنا فإن النصيحة لا تكون من حاسد ومبغض للمسلمين، ولا تكون يا عباد الله ولا تكون من عدو لهم أيضا، لأن النصيحة الغالية تعبر عن الإيمان والمحبة، فلذا فإنها لا تكون إلا من مؤمن أمين، ولا تكون يا عباد الله من مبغض حاسد ولا من عدو مبين. وأكمل الناس يا عباد الله إيمانا ومحبة للخير للناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أفضل من نصح وخير من بلغ عليهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فهذا أول الرسل نوح عليه السلام، أمر قومه بعبادة الله جل وعلا وحده، ونصح لهم يا عباد الله فرموه بالضلالة. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وهود عليه السلام أمر قومه أيضا بعبادة الله جل وعلا، ونصح لهم فرموه بالسفاهة والكذب. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وصالح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، ونصح لهم فلم يستجيبوا له فأهلكهم الله عز وجل، فوقف عليهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وأخوه شعيب أيضا يا عباد الله أمر قومه بعبادة الله جل وعلا وحده ونصح لهم فلم يستجيبوا له وأهلكهم الله سبحانه وتعالى. قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير من نصح يا عباد الله، نصح الأمة وكشف الغمة وبلغ الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. فما من عمل يقربنا إلى رضا الله والجنة إلا دلنا عليه، وما من عمل يقرب إلى سخط الله والنار إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فهو أكمل الخلق نصحا للأمة، نصحا للأمة عليه الصلاة والسلام، وذلك لكمال شفقته ورحمته، كما قال الله جل وعلا عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو الذي أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله ما أرسل نبيا قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. معاشر المسلمين، إن النصيحة من أخلاق المؤمنين، فالمؤمن يا عباد الله مرآة أخي، إذا رأى أخاه على خير حثه عليه وعلى الاستمرار عليه أيضا، وإن رأى أخاه على شر سعى إلى نصحه وإلى تقويمه وإلى هدايته، ينصح له لله سبحانه وتعالى. هذا شأن المؤمن يا عباد الله الذي يتحلى بهذا الخلق العظيم. فاتقوا الله عز وجل وتحلوا بهذا الخلق العظيم الذي هو النصيحة لكل مسلم. غير أن الناصح يا عباد الله ينبغي عليه أن يتحلى بآداب النصيحة حتى ينفع الله جل وعلا بنصيحته. فيا أيها الناصحون تحلوا بآداب النصيحة ينفع الله جل وعلا بنصيحتكم. ومن ذلك يا عباد الله حري بالناصح أن يبدأ أولا بنصيحة نفسه، فالناصح لله تعالى يبدأ بحق نفسه عليه قبل حق الناس، قبل حق الناس يا عباد الله. فإن الذي لا ينصح لنفسه قلما ينصح لغيره. وصدق الآجري لما قال: لا يكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه، إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه. ثم إن الناصح يا عباد الله يحرص على أدب مهم في نصيحته، ألا وهو الإخلاص لله جل وعلا. يا عبد الله إذا نصحت أخاك فانصح لله سبحانه وتعالى، حاسب نفسك عن نصيحتك لمن هي وما قصدك بها، سائل نفسك عن قصدك بنصيحتك لأخي، هل تريد يا عبد الله بنصيحتك لأخي وجه الله والدار الآخرة؟ هل تريد الثواب والجزاء من الله عز وجل؟ هل تقصد بنصيحتك رد أخيك إلى الهدى والخير والصواب، أم أنك تقصد بنصيحتك الرياء والسمعة والتعالي والتفاخر، أو قصد الظهور والغلبة يا عباد الله؟ إذا كان قصدك الأول فطبت وطاب ممشاك، وأما إذا كان قصدك الثاني فخبت وخسرت، فإنك لا تنال إلا على حسب نيتك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ومن آداب النصيحة يا عباد الله أن يكون الناصح عالما بما ينصح، فإنه لا ينصح في أمر يجهله. يا عباد الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون على علم، ولا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا علم يا عباد الله، فمن فعل ذلك فقد أفسد ولم يصلح، لأن العلم الشرعي هو قوام النصيحة وأساسها. قال ابن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى: من الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداءة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم. وهكذا الناصح يا عباد الله يبني نصيحته على العلم، فتجده أولا يتحرى ويتثبت قبل نصيحة أخيه، ولا يبني نصيحته على الظنون حتى لا يتهم أخاه بما ليس فيه. معاشر المسلمين. ومن آداب النصيحة أيضا الرفق والرحمة والحكمة فيها. عبد الله، إذا نصحت لأخيك المسلم فارفق به وارحمه في نصيحتك يا عبد الله، ولتكن نصيحتك مبنية على الحكمة والموعظة الحسنة. كل هذا إذا أردت أن ينفع الله جل وعلا بنصيحتك. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه الإمام مسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير، رواه مسلم. وفي رواية أبي داود قال: يحرم الخير كله، يحرم الخير كله. فعليك يا عبد الله بالرفق في نصيحتك، وينبغي أن تجتنب في النصيحة أن تجتنب الغلظة والشدة، الغلظة والشدة لأخيك يا عبد الله. هذا الذي ينبغي أن نحرص عليه إذا أردنا أن ينفع الله جل وعلا بنصيحتنا لإخواننا. وهذا الذي تحبه أنت إذا جاء أحد من إخوانك لينصحك، فأنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتعامل أخاك بمثل ما تحب أن يعاملك به. ربنا جل وعلا أرسل موسى وهارون إلى فرعون الطاغية، أمرهما بالذهاب إليه فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا له قولا لينا، هذا في معاملة طاغية يا عباد الله. فكيف بالتعامل مع أخيك المسلم؟ حري بك أخي المسلم أن تقتدي بالأنبياء في نصيحتهم لخلق الله جل وعلا، فقد قال الله سبحانه وتعالى عنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ومن آداب النصيحة المهمة أيضا الحرص يا معاشر المسلمين على أن تكون النصيحة في السر. يا أخي المسلم، إذا نصحت لأخيك فلتكن نصيحتك سرا بينك وبينه، وإياك والنصيحة على رؤوس الأشهاد، إذ النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة وليست بنصيحة. ورحم الله مسعر بن كدام رحمه الله لما قال: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تقريع. فرق يا عباد الله بين النصيحة وبين الفضيحة. قال ابن رجب رحمه الله: فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما على الأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. وصدق الإمام الشافعي لما قال: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصح في جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. وربنا جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سمعتم يا عباد الله، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي انصح لهم سرا فيما بينك وبينهم. والنصيحة في السر يا عباد الله أنجح لحصول المطلوب. ثم إن الناصح الأمين يحرص على الستر، وهو أبعد ما يكون عن التعيير. ينصح يا عباد الله وينصح سرا ويستر أخاه ولا يعير أبدا. هذا من أخلاق المؤمنين، خصوصا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حثنا على ستر المؤمنين فقال: من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة. المؤمن ينصح في السر ويستر يا عباد الله. قال القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى: المؤمن يستر وينصح. فالمؤمن يا عباد الله ينصح لإخوانه ويضع النصيحة موضعها، لا يتحدث بها ولا يفتخر بها، لعلمه بأنها سر وأمانة بينه وبين أخيه، فلا يشيعها في الناس. غرض الناصح الأمين يا عباد الله غرضه تقويم أخيه غرضه صلاح أخيه، غرضه يا عباد الله إزالة المفسدة التي وقع فيها أخوه، هذا الذي يحرص عليه يا عباد الله. ومن ثم فإنه ليس من أغراضه، ليس من أغراضه التعيير، ليس من أغراضه التعيير ولا التعييب، ليس غرضه يا عباد الله إشاعة العيوب، لأن إظهار العيوب وإشاعتها هو من حب إشاعة الفاحشة في المؤمنين، كما قال ابن رجب رحمه الله: وإشاعة الفاحشة في المؤمنين قد قال فيها ربنا جل في علاه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله، كما أمركم ربكم جل وعلا بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغب صلى الله عليه وسلم في كثرة الصلاة عليه خصوصا في يوم الجمعة فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين، واجعلنا من الناصحين لإخواننا المتأدبين بآداب النصيحة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن النصيحة تكون في خمسة أمور، آخرها ذكرى: النصيحة لعموم المسلمين. والنصيحة لعموم المسلمين يا عباد الله هي من حق المسلم على أخيه المسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ فذكر منهن عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصح له، رواه الإمام مسلم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. معاشر المسلمين، معاشر المسلمين، إن النصيحة من أخلاق أهل الإيمان، النصيحة للمسلمين، وهي كلمة جامعة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له. والنصيحة للمسلمين تكون بتعليمهم ما يهمهم من أمر دينهم، وبالشفقة عليهم وإرشادهم إلى مصالحهم، والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وكف أنواع الأذى عنهم، وأن يحب المرء لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. النصيحة يا عباد الله، النصيحة يا عباد الله غالية، وهي لا تكون إلا من مؤمن، من مؤمن قد امتلأ قلبه إيمانا، من مؤمن محب لإخوانه المؤمنين. ومن هنا فإن النصيحة لا تكون من حاسد ومبغض للمسلمين، ولا تكون يا عباد الله، ولا تكون من عدو لهم أيضا، لأن النصيحة الغالية تعبر عن الإيمان والمحبة، فلذا فإنها لا تكون إلا من مؤمن أمين، ولا تكون يا عباد الله من مبغض حاسد، ولا من عدو مبين. وأكمل الناس يا عباد الله إيمانا ومحبة للخير للناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أفضل من نصح وخير من بلغ، عليهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فهذا أول الرسل نوح عليه السلام، أمر قومه بعبادة الله جل وعلا وحده، ونصح لهم يا عباد الله فرموه بالضلالة، قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وهود عليه السلام أمر قومه أيضا بعبادة الله جل وعلا ونصح لهم فرموه بالسفاهة والكذب، قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وصالح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، ونصح لهم فلم يستجيبوا له، فأهلكهم الله عز وجل، فوقف عليهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وأخوه شعيب أيضا يا عباد الله أمر قومه بعبادة الله جل وعلا وحده ونصح لهم فلم يستجيبوا له، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير من نصح يا عباد الله، نصح الأمة وكشف الغمة وبلغ الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. فما من عمل يقربنا إلى رضا الله والجنة إلا دلنا عليه، وما من عمل يقرب إلى سخط الله والنار إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فهو أكمل الخلق نصحا للأمة، نصحا للأمة عليه الصلاة والسلام، وذلك لكمال شفقته ورحمته، كما قال الله جل وعلا عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو الذي أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله ما أرسل نبيا قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. معاشر المسلمين، إن النصيحة من أخلاق المؤمنين، فالمؤمن يا عباد الله مرآة أخي، إذا رأى أخاه على خير حثه عليه وعلى الاستمرار عليه أيضا، وإن رأى أخاه على شر سعى إلى نصحه وإلى تقويمه وإلى هدايته، ينصح له لله سبحانه وتعالى. هذا شأن المؤمن يا عباد الله الذي يتحلى بهذا الخلق العظيم، فاتقوا الله عز وجل وتحلوا بهذا الخلق العظيم الذي هو النصيحة لكل مسلم. غير أن الناصح يا عباد الله ينبغي عليه أن يتحلى بآداب النصيحة حتى ينفع الله جل وعلا بنصيحته. فيا أيها الناصحون تحلوا بآداب النصيحة ينفع الله جل وعلا بنصيحتكم. ومن ذلك يا عباد الله حري بالناصح أن يبدأ أولا بنصيحة نفسه، فالناصح لله تعالى يبدأ بحق نفسه عليه قبل حق الناس، قبل حق الناس يا عباد الله، فإن الذي لا ينصح لنفسه قلما ينصح لغيره. وصدق الآجري لما قال: لا يكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه، إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه. ثم إن الناصح يا عباد الله يحرص على أدب مهم في نصيحته، ألا وهو الإخلاص لله جل وعلا. يا عبد الله، إذا نصحت أخاك فانصح لله سبحانه وتعالى. حاسب نفسك عن نصيحتك لمن هي وما قصدك بها. سائل نفسك عن قصدك بنصيحتك لأخي، هل تريد يا عبد الله بنصيحتك لأخي وجه الله والدار الآخرة؟ هل تريد الثواب والجزاء من الله عز وجل؟ هل تقصد بنصيحتك رد أخيك إلى الهدى والخير والصواب، أم أنك تقصد بنصيحتك الرياء والسمعة والتعالي والتفاخر، أو قصد الظهور والغلبة؟ يا عباد الله، إذا كان قصدك الأول فطبت وطاب ممشاك، وأما إذا كان قصدك الثاني فخبت وخسرت، فإنك لا تنال إلا على حسب نيتك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ومن آداب النصيحة يا عباد الله أن يكون الناصح عالما بما ينصح، فإنه لا ينصح في أمر يجهله. يا عباد الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون على علم، ولا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا علم يا عباد الله، فمن فعل ذلك فقد أفسد ولم يصلح، لأن العلم الشرعي هو قوام النصيحة وأساسها. قال ابن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى: من الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداءة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم. وهكذا الناصح يا عباد الله يبني نصيحته على العلم، فتجده أولا يتحرى ويتثبت قبل نصيحة أخيه، ولا يبني نصيحته على الظنون حتى لا يتهم أخاه بما ليس فيه. معاشر المسلمين، ومن آداب النصيحة أيضا الرفق والرحمة والحكمة فيها. عبد الله، إذا نصحت لأخيك المسلم فارفق به وارحمه في نصيحتك يا عبد الله، ولتكن نصيحتك مبنية على الحكمة والموعظة الحسنة، كل هذا إذا أردت أن ينفع الله جل وعلا بنصيحتك. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه الإمام مسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. وفي رواية أبي داود قال: يحرم الخير كله، يحرم الخير كله. فعليك يا عبد الله بالرفق في نصيحتك، وينبغي أن تجتنب في النصيحة أن تجتنب الغلظة والشدة، الغلظة والشدة لأخيك يا عبد الله. هذا الذي ينبغي أن نحرص عليه إذا أردنا أن ينفع الله جل وعلا بنصيحتنا لإخواننا، وهذا الذي تحبه أنت إذا جاء أحد من إخوانك لينصحك، فأنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتعامل أخاك بمثل ما تحب أن يعاملك به. ربنا جل وعلا أرسل موسى وهارون إلى فرعون الطاغية، أمرهما بالذهاب إليه فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا له قولا لينا، هذا في معاملة طاغية يا عباد الله، فكيف بالتعامل مع أخيك المسلم؟ حري بك أخي المسلم أن تقتدي بالأنبياء في نصيحتهم لخلق الله جل وعلا، فقد قال الله سبحانه وتعالى عنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ومن آداب النصيحة المهمة أيضا الحرص يا معاشر المسلمين على أن تكون النصيحة في السر. يا أخي المسلم، إذا نصحت لأخيك فلتكن نصيحتك سرا بينك وبينه، وإياك والنصيحة على رؤوس الأشهاد، إذ النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة وليست بنصيحة. ورحم الله مسعر بن كدام رحمه الله لما قال: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تقريع. فرق يا عباد الله بين النصيحة وبين الفضيحة. قال ابن رجب رحمه الله: فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما على الأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. وصدق الإمام الشافعي لما قال: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصح في جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. وربنا جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سمعتم يا عباد الله، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي انصح لهم سرا فيما بينك وبينهم. والنصيحة في السر يا عباد الله أنجح لحصول المطلوب. ثم إن الناصح الأمين يحرص على الستر، وهو أبعد ما يكون عن التعيير. ينصح يا عباد الله وينصح سرا ويستر أخاه ولا يعير أبدا. هذا من أخلاق المؤمنين، خصوصا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حثنا على ستر المؤمنين فقال: من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة. المؤمن ينصح في السر ويستر يا عباد الله. قال القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى: المؤمن يستر وينصح. فالمؤمن يا عباد الله ينصح لإخوانه ويضع النصيحة موضعها، لا يتحدث بها ولا يفتخر بها، لعلمه بأنها سر وأمانة بينه وبين أخيه، فلا يشيعها في الناس. غرض الناصح الأمين يا عباد الله غرضه تقويم أخيه، غرضه صلاح أخيه، غرضه يا عباد الله إزالة المفسدة التي وقع فيها أخوه. هذا الذي يحرص عليه يا عباد الله. ومن ثم فإنه ليس من أغراضه التعيير ولا التعيير، ليس غرضه يا عباد الله إشاعة العيوب، لأن إظهار العيوب وإشاعتها هو من حب إشاعة الفاحشة في المؤمنين، كما قال ابن رجب رحمه الله. وإشاعة الفاحشة في المؤمنين قد قال فيها ربنا جل في علاه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله، كما أمركم ربكم جل وعلا بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغب صلى الله عليه وسلم في كثرة الصلاة عليه، خصوصا في يوم الجمعة، فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين، واجعلنا من الناصحين لإخواننا المتأدبين بآداب النصيحة. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.